إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكون يسبح بحمد الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. وإن أردت أن تتعرف على عظمة رب الكون فانظر إلى الكون، وهو صنع الخالق جل وعلا. في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في التوحيد وصحح إسناده الذهبي في العلوم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، هكذا إلى أن قال: وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، والكرسي بينه وبين الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء كما جاء في سورة هود: وكان عرشه على الماء جل وعلا. وما بين الماء والعرش مسيرة 500 عام، والرحمن على العرش استوى لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بل وفي الحديث الذي رواه ابن شيبة، الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والكون كله يسبح بحمد ربه جل وعلا. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: إني أرى ما لا ترون، أط في السماء، أي أن في السماء وعانت، أط في السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، أي أنه منذ أن خلق الله الملائكة وكان ذلك قبل خلق آدم عليه السلام، في كل يوم يدخل البيت المعمور وهو كعبة أهل السماء السابعة، يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ويخرجون، فإذا جاء اليوم التالي جاء 70 آخرون من الملائكة يدخلون هذا البيت، وهكذا إلى قيام الساعة.
بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يسير في بعض طرق مكة فمر بجوار جبل يقال له جمدان، جبل اسمه جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جمدان، قال لأصحابه سيروا وأبشروا فهذا جمدان، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالجبل يسبح بحمد ربه، بل وسبق كل من ذكر وسبح بحمد ربه جل وعلا، ولا عجب في ذلك، فلقد جعل الله عز وجل لهذا الكون حسا وإدراكا. قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما هو وأصحابه بجوار جبل أحد، فنظر إلى الجبل وأشار إلى أصحابه وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. بل وفي الصحيحين أن النبي صعد يوما على جبل أحد وتحول الحب إلى واقع عملي منظور، فصعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل فرحا بمقدم النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يفرح بل وأن يصير فرحا بمقدم النبي، فارتجف الجبل أي اهتز الجبل، فقال الحبيب المصطفى أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن الجبل يهتز لمقدم النبي، إن كان عرش الرب العلي قد اهتز لواحد من أصحاب النبي، كما ثبت ذلك عند مسلم والبخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عند موت سعد بن معاذ قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فإن كان عرش مالك الملك وملك الملوك قد اهتز لواحد من أصحاب النبي، فكيف لا يهتز جبل لمقدم الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وعند البخاري عن جابر بن عبد الله، وذلك في إحدى روايات البخاري، أن امرأة من الأنصار جاءت إلى الحبيب المصطفى وقالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا حتى تخطب عليه يوم الجمعة؟ وكان النبي قبل ذلك يخطب على جذع من النخل. فقال أجل، فأمرت ابنها وكان متجارا فصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد النبي ليخطب الجمعة التي تليها على المنبر وترك الجذع جانبا، حن الجذع وفي رواية فصاحت النخلة، حتى كادت أن تنشق نصفين، في إحدى روايات البخاري حتى كادت أن تنشق نصفين. فنزل النبي الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين واحتضن جذع النخلة، فسكن الجذع لمحض حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وحن حنينا كبكاء الصبي. فقال النبي لأصحابه إن النخلة تبكي على ما فاتها من ذكر الله جل وعلا. فقد كان الله عز وجل يذكر حينما يقوم النبي على ذلك الجذع أو على تلك النخلة، فبكى الجذع أو النخلة لفراق الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالكون كله والجماد كله قد تحرك لذكر الله جل وعلا، وقلوب أكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تكاد تلين ولا تتحرك لذكر الله. تأمل معي قول الرب العلي جل وعلا حينما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله. ولذا ورد عن بعض أهل العلم أن حديث الذي أورده مسلم أن الثلاثة الذين دخلوا الغار فنزلت عليهم الصخرة، قال بعض أهل العلم إن هذه الصخرة ممن يهبط من خشية الله جل وعلا. أجل والله، فالصخور تحذرت وخشعت لذكر الله وخشعت لجناب الله جل وعلا. فالكون كله يتحرك، فتعالوا بنا لنتعايش في هذا اليوم المبارك مع بستان الذاكرين، عسى الله عز وجل أن ينقذ قلوبنا من غفلتها فنلين فتلين قلوبنا لذكر الله مرة أخرى. أولا الله عز وجل يحب الكون كله على ذكره، فقال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل في الملأ الأعلى. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. أما سمعتم قول الله عز وجل وهو يقول: فاذكروني أذكركم؟ بل وفي الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل قال: أنا مع عبدي إن هو ذكرني وتحرقت بي شفتاه. يا الله، انظر لرحمة الرحيم الرحمن، أنا مع عبدي إن هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. بل وفي الصحيحين أن الرب العلي جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من الذي يفعل ذلك؟ الرب الكريم الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى عبادتنا ولا تضره معصيتنا، الذي قال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ومع ذلك يقول: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر إلى الحديث الذي رواه البخاري أن الرب العلي يقول سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولذا كان أفضل الدعاء في يوم عرفة قول لا إله إلا الله. ولما كانوا في الحج في يوم عرفة وجدوا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وقف ابن عباس في يوم عرفة يقول: لا إله إلا الله. فقالوا: يا ابن عباس، ألا تدعو الله عز وجل؟ قال: أما سمعتم قول الرب العلي في الحديث القدسي أنه قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، فأنا أنشغل بذكره عن مسألتي. انظر لفقه الإمام. فهكذا فالكون كله تحرك لذكر الله. بل أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام وأمره بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكان من بين ذلك كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال يحيى بن زكريا لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثر، يعني عدو بيجري وراه عايز يقتله، فلجأ الرجل إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه، وإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحض الأمة كلها على ملازمة ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن أنه قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله منذ صلاة الصبح حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. بل تأمل معي تلك الهدية النبوية التي يرسلها لنا خير البرية صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هل هناك خير من كل ذلك؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ولذا عقب معاذ بن جبل بعد هذا الحديث فقال: لا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ذكر الله أعظم شيء ينجي العبد من عذاب الله، بل ويأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، يأتي لمعاذ بن جبل ويقول له كلمات تجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع من شدة الفرح. قال يا معاذ والله إني لأحبك. ضع نفسك مكان معاذ وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقسم بالله جل وعلا أنه يحبه. قال والله يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وعند الترمذي بسند صحيح أن واحدا من الصحابة جاء إلى النبي وقال له يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، ما أستطيع أن أقوم بكل شيء، كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال أهل العلم وهذا من إعجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعصي ربه عز وجل وهو يذكر الله. هل من الممكن أن يأتي رجل يسرق وهو يذكر الله؟ هل من الممكن أن يأتي رجل ويحتسى الخمر وهو يذكر الله؟ هل من الممكن أن يزني يا رجل وهو يذكر الله؟ إذن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وانظر إلى تصادف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الرب العلي، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الفقراء جاءوا إلى النبي وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية ذهب أهل الدثور من أهل المال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من المال يحجون ويعتمرون به ويجاهدون في سبيل الله، فماذا نصنع؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولن يدرككم من بعدكم وكنتم خيرا ممن بين أظهركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أن تسبحوا الله وأن تحمدوه وأن تكبروه دبر كل صلاة 33 بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم. بل ويخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن ملائكة الرحمن جل وعلا تتفاعل مع من يذكر ربه جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق في كل وقت يلتمسون أهل الذكر، وليس أهل الذكر هم الصوفية الذين يجتمعون ويذكرون أسماء الله ويقولون حي قيوم وهاب، هذا ليس من السنة وليس من الذكر، وإنما المقصود بالذكر هنا هو ما جاء في الحديث الآخر وما جلس قوم، حديث رواه مسلم، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة إلى السماء الدنيا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوهم تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم خلاص لأن نحن عايزينهم. قال ثم يصعدون إلى الرب العلي جل وعلا فيقول لهم جل وعلا وهو أعلم ماذا يقول عبادي؟ فيقولون وجدناهم يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فقال فهل رأوني؟ فقالوا لا. فقال فكيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتنجيدا، فأنت الرب العلي جل وعلا. ثم قال فما يسألوني؟ إيه اللي بيطلبوه؟ قالوا يسألونك الجنة. قال فهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فقال جل وعلا ومما يتعوذون؟ هم خايفين من ايه؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها هربا. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فقام ملك من الملائكة وقال يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجته، ما أراد أن يدخل ليحضر درس علم ولا أراد أن يصلي، وإنما كان له حاجة عند رجل فدخل فوجده في المسجد ولم يرد أن يسجد أو أن يسمع ذكر الله جل وعلا. وإذا بالحق جل وعلا يقول هم الجلساء لا يشقى جليسهم. فطالما أن هذا الرجل ولو لم يكن منهم، طالما أنه جالس الصالحين لا يشقى، فإن كان الذي يجالس أهل الصلاح لا يشقى، فما ظنك بأهل الصلاح أنفسهم؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاح. إذن فهذا تفاعل من الملائكة، من ملائكة الرحمن مع من يذكرون الله عز وجل. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا، فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام ومن به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش مكذبكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أجل والله من جلس يتعايش بقلبه ولسانه وجوارحه مع ذكر الله عز وجل. قال أهل العلم وذكر الله على خمسة أنواع. ما هي؟ أولا ذكر الله عز وجل عند ورود الأمر، فإذا جاءك الأمر من الله فنفذت أمر الله وأمر رسول الله فأنت ذاكر لله. وذكر الله عند ورود النهي، فإذا جاء النهي من عند الله ومن عند رسول الله فانتهيت فأنت ذاكر لله. وذكر الله عند الأحوال والمناسبات، عند دخول المسجد والخروج، عند دخول البيت والخروج، عند الطعام وعند الفراغ، عند أتيان الزوجة، عند كذا عند كذا، فهذا ذكر لله. وذكر الله المقيد بالعدد، زي القول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33، ذكر مقيد بالعدد، فأنت ذاكر لله. وأعظم ذلك ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل ويخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك تنجو من عقد الشيطان ومن سيطرة الشيطان عليك بذكر الله جل وعلا، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم كل ليلة 3 عقد، يعقد العقدة ويضرب عليها ويقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم لا تصلي قيام ليل ولا فجر أي حاجة، عليك ليل طويل فارقد. انظر كيف تحل العقد كما أخبرنا الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو لم يفعل تلك الأشياء وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فإذا ما قام العبد فذكر الله وتوضأ وصلى، فإن قام ودعا قبلت دعوته إن كان من الذاكرين الله كثيرا، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يرد الله دعاءهم، أول تلك الثلاثة أو أول هؤلاء الثلاثة الذاكر الله كثيرا هذا لا يرد دعاءهم. ولذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعليك أن تفعل هذا. ففي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا، من الذي يدعو له بالرحمة؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود أيضا بسند صحيح فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أجل والله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من باب قوله كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كان يحض أزواجه بل وبناته على ذكر الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت يوما بعدما صلت صلاة الصبح جلست في مصلاها تذكر الله جل وعلا، فمر عليها النبي بعد صلاة الصبح ولم يرجع إلا بعد الضحى، فوجدها جالسة تذكر الله جل وعلا، فقال لها: أما إنك على تلك الحالة التي تركتك عليها منذ الصباح تذكرين الله عز وجل؟ قالت: أجل. قال: أما إني قد قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: فماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قرة العين وثمرة الفؤاد وحبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعبت من خدمة البيت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما يعينها على أمر البيت. فتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا فاطمة ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال لها: إذا أتيت مرجعك لو رحت تنام فتبح الله 33 واحمد الله 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. هذا الحديث نهديه لنسائنا جميعا، هذا الذكر يعينك على عمل البيت وعلى خدمة الزوج. قبل أن تنام سبح الله 33 واحمديه 33 وكبر الله عز وجل 33. وأما عن ثمرة الذكر يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ثمرة الذكر في الآخرة فقال كما في الصحيحين أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكان من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي في رحلة الإسراء والمعراج قال: لقيت إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الرحمن. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها أي من أراد أن يغرس في الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسلمتك أيها الأخ الحبيب، ما الذي نجى يونس عليه السلام حينما وقع في بطن الحوت؟ أولا تقدير رب العليم، ثانيا شفاعة الملائكة، ثالثا ذكر الله جل وعلا. أولا تقدير رب العلي لأنه لا يحدث شيء في كون الله إلا بتقدير الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. ثانيا أنه جاء في بعض الروايات وإن كانت من الإسرائيليات أن يونس عليه السلام لما نزل في بطن الحوت فنزل الحوت إلى قعر البحر فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، فلما سمع صوت تسبيح الحصى قال وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمدي. بل وقال يونس عليه السلام: يا رب سجدت لك في موضع لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولم يسجد لك فيه أحد من بعدي، سجدت لك في بطن الحوت. فلما حدث ذلك سمعت الملائكة صوت يونس عليه السلام فقالوا: يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة، من هذا؟ قال هذا عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال أجل. قالوا اللهم شفعنا فيه فشفعهم فيه. السبب الثالث والرئيسي في ذلك بعد تقدير الله عز وجل هو ذكر الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عقب تلك القصة فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فلو لم يسبح يونس رب السماوات والأرض لظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. بل وهذا زكريا عليه السلام لما اشتهى الولد فأخبره الحق جل وعلا أن زوجته بعد أن بلغت من الكبر عتيا ستحمل وسيأتيه الولد، فقال يا رب أريد علامة، أريد آية، أريد أن أعلم علامة أن زوجتي أصبحت حاملا حتى أعلم أنك رزقتني بالولد. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واعمل بقى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحوال بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومثال أخير كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، فيسألونه عن ذلك فيقول هذا بقدر ديتي، أي أنني أفترض أني من أهل النار وأريد أن أقدم الدية فهذا بقدر ديتي، أسبح الله في كل يوم 12,000 مرة. فنسأل الله عز وجل أن ينقذ قلوبنا من غفلتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فتعالوا لنتعايش مع بعض الأحاديث عن ثمرات بعض الأذكار التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فميزان العبد غير ميزان العبد غير ميزان الرب سبحانه وتعالى. فقد يكون الرجل أشعث أكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رب أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، هذا قطر عند الناس لكنه عند الله لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه. بل وعند البخاري أنه مر رجل من أمام النبي وأصحابه فقال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، أي هذا رجل الغني. قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح. فمر بعده رجل فقير جدا فقال وما تقولون في هذا، قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح. فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقياسكم، انظر لمقياس الله جل وعلا. فقال لهذا يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان أبو جهل عليه من الله ما كان يقول عنه ماذا؟ كان يقول له تعالى يا رويعي الغنم. وعرفنا من ذلك قدر ابن مسعود عند الرب العلي جل وعلا أخبر عنه النبي كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن ابن مسعود صعد يوما على شجرة ليقطع سواكا للنبي، فكان ابن مسعود سقانه دقيقة وكان نحيفا فجاءت الريح فهزت الغصن فانكشف السقان، فضحك الصحابة فتعجب النبي وغضب وقال مما تضحكون أو مما تعجبون، قالوا نضحك أو نعجب من دقة الساقين رجليه صيع أوي. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما يعني السقان لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. أجل والله، بل هذا بلال كان عند الناس كان عبدا حبشيا ليس له قدر، حتى إنه لما صعد فوق الكعبة يوم فتح مكة وأمره النبي أن يؤذن فوق سطح الكعبة قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المنظر، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة. فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا كما عند الترمذي بسند صحيح أن الجنة اشتاقت إلى بلال رضي الله عنه وارضاه
فقال صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال، بل ويسمع النبي صوت قدم بلال في جنة الرحمن، كما عند البخاري أن النبي قال لبلال: يا بلال، لقد سمعت خشخشتك، وفي رواية: سمعت دفا عليك، أي تحريكا عليك أمامي في الجنة، فماذا تصنع؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني كلما توضأت صليت ركعتين لله جل وعلا. فهذا قدر بلال عند الناس، وهذا قدره عند رب الناس سبحانه وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بل وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 10 رقاب، أي كأنه أعتق 10 رقاب، تخيل، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 1000 خطيئة، ومحيت عنه 100 خطيئة أو 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. تأمل معي. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يعد أيعجز أحدكم أيعجز أحدكم أن يأخذ كل يوم أو أن يفوز كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 مرة فيعطيه الله عز وجل 1000 حسنة أو يمحو عنه 1000 خطيئة. بل وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية النسائي: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومحى عنه 10 خطيئات، ورفعه في الجنة 10 درجات. إذن فما علينا إلا أن نكون ممن يذكرون الله كثيرا. والسؤال هنا: من الذي يذكر ربه؟ أليس هو الذي يحب ربه؟ إن الإنسان إذا أحب أحدا ذكره كثيرا، فهل هناك أحب إليك من الله عز وجل؟ قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فحق وواجب عليك أن تحب الله ورسوله أعظم من كل محبة، كما جاء ذلك أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تذوق طعم الإيمان فعلا في قلبك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولو تأملت محبة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت العجب العجاب. فكان واحد من أصحاب النبي في غزوة بدر، وهو ابن عطاء، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤالا عجيبا، يقول له: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من العبد؟ إيه اللي خلى ربنا يضحك مني؟ وصفة الضحك ثابتة عن الله عز وجل، فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. لا نكيف ولا نمثل، لا نمثل ولا نشبه فعل الرب البشر بفعل البشر. فالله عز وجل يضحك ضحقا يليق بجلاله وكماله. وما الذي حمل ابن عفراء أن يسأل النبي هذا السؤال؟ لماذا؟ لأنه جاء حديث صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من خرج بماله ونفسه في سبيل الله. فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه ومع فلوس، صرف الفلوس كلها في الجهاد وقتل شهيدا. فقال عنه صلى الله عليه وسلم: فهذا الشهيد المفتخر يعيش في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن، لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة والرسالة، فإن الله يضحك له، وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة. فهذا الذي حمل ابن عطاء أن يسأل النبي هذا السؤال: ما الذي يضحك الرب من عبد حتى لا أحاسب يوم القيامة؟ وما ضرك في الحساب؟ لا، يضرك أن تحاسب، لأن حبيبك أخبر كما عند البخاري أن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. فمجرد أن تحاسب أمام الله فهذا عذاب وهلاك، حسبك أن يدنيك الله عز وجل كما عند البخاري ويضع عليك كنفه ويسترك ويسألك عن كل ذنب فعلته منذ أن كلفت وإلى أن قبضت. هل هناك عذاب أكثر من ذلك؟ تخيل لو أن الحق جل وعلا الذي أكرمك وأنعم عليك ومع ذلك كنت تبارزه كل يوم بآلاف الذنوب والمعاصي، ويعدد عليك كل الذنوب والآثام والأخطاء والسيئات، ومع ذلك أنت تعلم أنك من أهل الجنة، فمجرد مناقشة الحساب عذاب حتى لو كنت من أهل الجنة. فما النجاة من ذلك؟ أن تنجي من مجرد حساب، أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فابن عطاء يقول للنبي: ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا، أي أن تدخل وتقاتل بالسيف بلا درع يقيك. فألقى ابن عطاء الدرع الذي كانت عليه ودخل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. أجل، كانت محبتهم لله عظيمة، ولذلك كما عند البخاري أن النبي أمر رجلا على سرية، فلما أرسلهم كان الرجل لا يصلي بهم إلا بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص، فلما رجعوا شكوه إلى النبي قالوا: لا يصلي بنا إلا بسورة الإخلاص، ليكون هو الله أحد. فلما سأله النبي عن ذلك: ما الذي حملك على ألا تصلي بهم إلا بسورة الإخلاص؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن. فقال: أبشر، فإن الله قد أحبك لحبك إياها وقد أوجب لك الجنة. أجل والله، فحبك لله حب واجب، ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أحب الله من كل قلبه. فإذا تعارضت كل شهوات الدنيا مع طاعة الرب العلي جل وعلا فرح العبد الدنيا جانبا وقدم محبة الله ومحبة رسول الله وطاعة الله وطاعة رسول الله على كل محبوب ومألوف في الكون كله. فلا أحب ولا أجل ولا أعظم في قلوبنا من ربنا جل وعلا. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، إني داع فأمن من قلبي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. وخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنت اليهود يوما كيوم عاد وثمود، طلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله.